الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في القول الثالث أنه مع انحصار الماء في هذا الإناء المغصوب يبطل الوضوء منه، ومع عدم الانحصار يصح الوضوء إذا توضأ من هذا الماء الموجود في الإناء المغصوب. والوجه في ذلك من أنه وإن قلنا بأنه الماء الوضوء مشروط فيه بوجدان الماء، والتيمم إنما يسوغ الرجوع يسوغ ويجوز لفقدان الماء، وقد عرفتم أن فقدان الماء أعم من الفقدان العقلي، أي عدم القدرة العقلية أو القدرة نفي القدرة الشرعية، فأنه لو لم يقدر من الوضوء من هذا الماء لأنه منهي عنه شرعا هو بمنزلة قدرة العقلية. فقد تقدم سابقا أن القدرة شرط في التكاليف أعم من القدرة العقلية والقدرة الشرعية، وهنا لم يكن الشخص المكلف قادرا على أتيانه فيسوغ له التيمم. هذا لا إشكال فيه، في أن هذا الشخص الذي ابتلى بهذا الإناء المغصوب يسوغ له التيمم لعدم وجدان الماء عنده، هذا صحيح. إلا أن هذا الكلام في حد نفسه هل يثبت حكم وضعي بحيث لو توضأ من هذا الماء الموجود في هذا الإناء المغصوب فهل يصح مثل هذا الوضوء أو لا يصح مثل هذا الوضوء؟ كلامنا في هذا ذكر بعض الفقهاء من أن صلاته غير وضوءه غير صحيح، باعتبار أنه لا أمر بالوضوء حتى يقصد ذلك الأمر، ولا ملاك حتى نقصد ذلك الملاك بناء على كفاية قصد الملاك في توجه الخطاب حينئذ في صحة العمل، فلا أمر لأن الأمر سقط، مع أن هذا الماء في هذا الإناء المغصوب سقط عنه الأمر بالوضوء لما ذكرنا من أنه انتقل حكمه إلى التيمم فلم ينطبق عليه أنه واجد للماء فانتقل أمره إلى التيمم. فحينئذ ملاكا ما موجود، لأن طريق استكشاف الملاك عن طريق الأمر، فإذا سقط الأمر والكاشف ومن أين نعلم هذا المنكشف حينئذ؟ فلا أمر ولا ملاك حتى نقول بصحة الوضوء. إلا أن بعض جمعا من الفقهاء قالوا بصحة هذا الوضوء وإن عصى بالاغتراف من هذا الإناء وضوءه صحيح حتى مع الانحصار، والسر في ذلك من أن الملاكات الأمر ساقط لأنه لم ينطبق عليه وأنه واجد للماء فالأمر ساقط. لكن من قال بأن الأمر إذا سقط سقط الملاك؟ فإن الملاك هي بحكم الأدلة العقلية والنقلية هي ملاكات واقعية تثبت في جميع الأحكام من المصالح والمفاسد، ملاكات واقعية هذه مصالح ومفاسد في الأحكام الشرعية، حينئذ بحكم الأدلة العقلية تثبت هذه الملاكات حينئذ. فإذا ثبتت هذه الملاكات أحد طرق اكتشاف تلك الملاكات الأوامر والنواهي. من قال بأنه يدعى الأمر علة لثبوت المصلحة؟ النهي علة لثبوت المفسدة، المصلحة والمفسدة ثابتة بحكم الأدلة العقلية والنقلية في الأحكام. إلا أن أحد طرق اكتشاف هذا تلك المصالح والمفاسد الأمر والنهي، فليس الأمر علة لثبوت حتى يدور مدار الأمر لثبوت المصلحة، ولا النهي علة لثبوت المفسدة حتى تدور المفسدة مدار الأمر ومدار النهي. فحينئذ سقط الأمر سقط النهي لا يوجب سقوط تلك المصالح وتلك الملاكات الواقعية، فيصح لهذا المكلف أن يقصد ذلك الملاك ويصح وضوءه حينئذ. وضوء نريد أن نصححه إما بقصد الأمر إذا كان الأمر متوجه إليه، وإما بقصد الملاك إذا سقط الأمر لجهة من الجهات الملاكات لا تدور مدار الأوامر. فلذلك ذكر جمع من الأصوليين في بحث الترتب في أصول أن من يقول بأن الملاك يسقط بسقوط الأمر قد توهم بأن الأمر علة لثبوت ذلك الملاك، يدور الملاك مدار ذلك الأمر. ولكن إذا قلنا بأن الأدلة العقلية والنقلية تدل على أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد وملاكات واقعية، الأمر إنما طريق لاكتشاف ذلك. أما أنها تدور مدار هذا الأمر وتدور مدار هذا النهي، ليس الأمر كذلك. البحث قد تقدم التفصيل في بحث التردد هناك. ففي المقام يمكن أن نقول بالصحة لقصد الملاك في المقام. فإذا صح الوضوء في صورة عدم الانحصار، في صورة الانحصار يصح الوضوء في صورة عدم الانحصار بطريق أولى. نحن إذا كان الماء منحصرا في هذا الإناء ولم يوجد إماء أو إناء آخر حينئذ إلا هذا الإناء المغصوب وفيه الماء، قلنا بصحته، لأنه يمكن أن يقصد الملاك والملاك ثابت، فحينئذ الامتثال متحقق. وأما إذا لم يكن منحصرا فبطريق أولى، هناك أواني متعددة، واحد منها محرم ومغصوب والبقية إنما يكون مباحا، فيصح له الوضوء من هذا الإناء المغصوب بناء على قصد الملاك. فإذا صح في صورة الانحصار وفي صورة عدم الانحصار بطريق أولى، لأن الأمر لم يسقط في حقه، في الانحصار سقط الأمر، وأما في مع عدم الانحصار لم يسقط الأمر، فالأمر والملاك كلاهما موجودان في عقله بطريق أولى يصح. إلا أن هنا استشكال من بعض الفقهاء. أولا قالوا بأنه هنا أي وجوه أخرى يريدون يصححون هذا، أنه هنا قالوا بأنه لا إطلاق بالنسبة، الإطلاق ثابت بالنسبة إلى الوضوء، الإطلاق ثابت بالنسبة إلى الوضوء، إطلاق الأمر ثابت بالنسبة إلى الوضوء، لأنه لم يقيد ولم يشترط بالوجدان بل للتيمم، إنما ساغ لفقدان الماء. ولم يقل أحد بأن الأمر بالوضوء مقيد بالوجدان، إن الآية الشريفة إنما تدل على أنه لو فقد الماء حينئذ يسوغ لكم التيمم، أما أن الأمر يدل على اشتراط الوضوء بالماء على الوجدان ما موجود، فإطلاق الأمر ثابت في المقام، إطلاق الأمر بالوضوء ثابت. فحينئذ إذا كان ومن هنا استشهد وقال من هنا قام الإجماع على عدم جواز إراقة الماء من بعد دخول الوقت، لو لم يوجد عنده إلا إناء واحد مباح حلال وكل شيء، دخل الوقت فيجب عليه التوضية والصلاة حينئذ. فلو أراق هذا الماء ولم يوجد ماء عنده قالوا أنه عصى، استشهد بالإجماع على عدم جواز إراقة الماء من بعد دخول الوقت على أن إطلاق الأمر ثابت بالنسبة للوضوء، فحينئذ يصح له أن ينوي الأمر حينئذ ويقصد الأمر إذا كان الأمر موجودا، لا حاجة إلى الترتب، لا حاجة إلى من؟ إلى الملاك، قصد الملاك الأمر ثابت في حقه. لكنما هذا غير صحيح، إذ كيف يصدق أنه الأمر ثابت في حق من لم يتمكن من استعمال الوضوء شرعا؟ أليس هذا من التكليف بالمحال؟ هو لم يقدر أن يتوضأ بهذا الماء لأنه منهي عنه شرعا، فحينئذ كيف يمكن أن نقول بأن الأمر ثابت في حقه إذ هو تكليف بما لا يطاق؟ وأما الاستشهاد بالإجماع، صحيح أن إراقة الماء بعد الوقت عصيان في حد نفسه، العرف يرى بأن هذا الماء الذي هو منحصر فيه عنده دخل الوقت وأراقه وحصل له عجز بسبب إراقته لهذا الماء، صحيح أنه عسل له عجز، ولكنه عصى لأنه هذا يعتبر من تعجيز النفس. تعجيز النفس بنظر العرف حرام. هو قادر على إتيان التكليف، قادر على الامتثال كاملا، ولكن يعجز نفسه حينئذ بعد دخول الوقت وتنجيز التكليف، هذا من العصيان والمعصية فلا يجوز حينئذ. هذا داخل من هذا القبيل، لا لأن إطلاق الأمر ثابت حتى يجوز له إراقة الدم. إنه عصيان، إنه معصية فحرم عليه إراقة الدم، فالإجماع قائم. ولكن وجه هذا الإجماع غير الوجه الذي تريده أنت من ثبوت إطلاق للأمر. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه. ذكرنا أنه يمكن أن نثبت الأمر أيضا بالترتب. قلنا بأنه إما أن نقصد الملاك ونفاه جمع قالوا بأن الملاك يسقط بعد سقوط الأمر، إذ لا كاشف لذلك الملاك. قلنا أن الملاكات الواقعية ثابتة بحكم الأدلة اللفظية والعقلية، لأن الملاكات تدور مدار الأمر والنهي، فعينئذ الملاك ثابت. ويمكن تصحيح هذا الوضوء بالترتب لما ذكرنا من أن القدرة شرط في التكليف عقلا ونقلا، هذا لا إشكال فيه، يشترط في التكليف وتنجز التكليف على المكلفين القدرة على الامتثال، فإذا لم يكن قادرا التكليف ساقط في حقه، هذا واضح. القدرة على قسمين، تارة قدرة دفعية موجودة عنده، الآن قادر على إتيان جميع أجزاء الصلاة بشروطها بأجزائها بخصوصياتها، فيجب عليه امتثال التكليف فالصلاة في حقه واجبة. وتارة يكون القدرة تدريجية، هو لم يقدر الآن على القيام في الصلاة، لم يقدر الآن على القيام على الركوع، ولم يقدر على السجود مثلا، هو الآن عاجز عنه ولكنه قادر على التكبيرة قائما، لو دخل في الصلاة احتمل حصول القدرة عنده، فيقدر أن يأتي بالقراءة قائما، يأتي بالركوع قائما. حينئذ هو هذا في هذه الحالة قبل الصلاة هو لم يقدر إلا على التكبيرة، ولكنه يقدر على الركوع والقراءة قائما لا يقدر، فلم تكن عنده قدرة، لكن القدرة تحصل بالتدريج. دخل في الجزء الأول ثم الجزء الثاني يأتي ثم الجزء الثالث يأتي وهكذا، فيجب عليه إتيان الصلاة قائما، وإن لم يكن قادرا فعلا على إتيان الصلاة قائما، هذا يسمى بالقدرة التدريجية. كذلك في الوضوء هاي أيضا كذلك، لو كان هناك إناء ملك للغير وأجاز المالك أن يغترف من هذا الماء غرفة، هذا الماء الغرفة إنما يصح أن يغسل بها وجهه، ولكنه يريد غرفة ثانية لليد اليمنى، غرفة ثالثة لليد اليسرى، يعلم بأنه يأذن له الغرفتين الأخيرتين أم يأذن له، هذا الشخص قادر على الوضوء، وإن لم يكن الآن إذن إلا في غرفة واحدة، إلا أنه يحصل له الإذن في الغرفة الثانية والثالثة، فلم ينطبق عليه أنه عاجز، وإن كانت القدرة تدريجية حصلت عنده، هذا هو أيضا صحيح. فالصلاة والوضوء في هذين المثالين يجب تام والأمر به تام، وإن لم يكن قادرا على الفعل القدرة الفعلية، ولكن تحصل له قدرة تدريجية. إطلاق أدلة التي تدل على اعتبار القدرة في التكاليف يشمل كلتا القدرتين، القدرة الدفعية والقدرة التدريجية. نطبق هذا في المقام، أن هنا إناء مغصوب اغترف من هذا الإناء غرفة فتوضأ بهذه الغرفة، أي أنه غسل وجهه، صحيح عصى أن هذا عصى بالنسبة إلى هذا لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، لكن يترتب عليه أنه يجب عليه الغرفة الثانية والثالثة وإتمام الوضوء، وإن كان عاصيا عالما بأنه يعصي بالغرفة الثانية والغرفة الثالثة، ولكنه على نحو الترتب صحيح قدرة تدريجية تحصل له. ففي المقام يمكن أن نثبت الأمر على نحو الترتب بحيث أن هذا الترتب أنه يحصل له عصيان وفي آن في نفس ذلك الآن الذي يعصى يحدث له أمر بالنسبة إلى الغسل اليد اليمنى، بالنسبة إلى الغسل اليد اليسرى أيضا، فحينئذ هنا ترتب في هذا الأمر، يعصي من ناحية ولكن يترتب على عصيانه أنه يؤمر بالوضوء حينئذ لأنه قادر على الماء. نظير هذا الصلاة مع النجس الموجود في المسجد، فإنه مأمور بإزالة النجاسة عن المسجد ولكنه يعصي في هذا ويقول يعصي ولا يزيل النجس ويصلي، فإنه في كل آن يعصي لأنه مأمور بإزالة النجاسة ويعصي هذا الأمر، ولكنه صلاته صحيحة لأن كل آن يعصي فيه وقادر على أتيان جزء من الصلاة، يسمى هذا بالترتب، فحينئذ صحيح في هذا، يمكن إثبات الأمر في المقام بالترتب، وهذا هو الذي ذكره صاحب الفصول وذكرنا سابقا. فيمكن لنا إثبات الأمر في صورة الانحصار بأحد وجهين، إما بثبوت الملاك كما ذكرنا أن الملاكات ثابتة وإن سقطت الأحكام لجهة من الجهات، يسقط الأمر لجهة من الجهات، يسقط النهي لجهة من الجهات، ولكن الملاك باق. وأما إذا ناقشنا في هذا وقلنا بأن الملاك يسقط بسقوط الأمر، لا طريق لنا لاكتشاف الملاك كما ذكره السيد الخوي وجمع آخرين من أنه لا طريق لنا إلى لاستكشاف الملاك إلا عن طريق الأمر والحكم، فإذا سقط الأمر يسقط حينئذ المنكشف من أين نطبق هذا؟ فهذا وجه لا يتم بناء على رأيهم، لكن نثبت الوجه صحة على نحو الترتب، فإن هنا قدرة تدريجية تحصل له. في الآن الأول الذي عصى هو أنه آثم في عصيانه لهذا الأمر أيضا من جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، لكنه اغترف وغسل بها وجهه، هذا الوضوء صحيح لأنه غرفة خارجية عن ذلك. ففي الآن الثاني أيضا يعصى ويعلم بأنه يحصل له عصيانات متعددة وإطاعات متعددة، حينئذ نقول بالترتب وصحة الوضوء بناء على هذا الترتب. استشكل الشيخ النايمي رحمه الله في المقام من أنه هنا لا يثبت أمر ولا ملاك في المقام، واستشكاله في غير محله وسيأتي بيانه إن شاء الله.